بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس الأول من شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تأليف العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. لا شك أن أولى ما بذلت فيه الأنفس والأموال والطاقات هو تعلم العقيدة وتعلم العلم، فإن هذا لا شك أنه باب عظيم من الأبواب التي تسهل على العبد سلوك طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وكذلك العلم والاجتهاد فيه من أعظم أبواب حصول خشية الله سبحانه وتعالى ورضاه عن العبد. وأعظم العلوم وأهمها مما ينبغي الاجتهاد فيه وتعلمه وإتقانه هو علم الاعتقاد، العقيدة السلفية التي أخذت عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا مع انتشار أهل البدع والأهواء وأهل الإلحاد والضلال والانحراف من الملل والنحل من الأديان الضالة والمذاهب المنحرفة والأفكار الإلحادية الشركية، وكذلك مما يكون من باب الابتداع في دين الله عز وجل، سواء في باب أسماء الله عز وجل وصفاته أو في باب الأسماء والأحكام، الإيمان والكفر وغيرها، أو أبواب الاعتقاد جميعا مما يكون مندرج تحت أركان الإيمان الستة، أبواب الضلال التي ضل فيها الناس في جانب الإيمان بالله وفي جانب الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، وكذلك الضلال الذي حصل في جانب القضاء والقدر. كل هذا يدعو العبد ويحثه على أنه يكرر دراسة العقيدة ويقرأها ويدمن النظر في كتب الاعتقاد عقائد أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة ألفوا مؤلفات ودونوا كثيرا منها منذ العصور الأولى إلى عصرنا هذا، وأهل العلم يؤلفون ويكتبون في بيان العقيدة الصحيحة التي بها نجاة العبد وسلامته في الدنيا وفي الآخرة. بل إن العقيدة الصحيحة لا يكون العبد بها ناج ويسلم إلا بتصحيح عقيدته، فهو رأس أعمال أهل الجنة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: التوحيد رأس أعمال أهل الجنة. فمن حقق التوحيد غاية التحقيق دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلما نقص عنده جانب التوحيد، كلما كثر عنده جانب الهلاك، فإن ترك التوحيد أو جاء بما يناقضه حصل له الهلاك كله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن حصل عنده النقص والتقصير في جانب التوحيد كذلك قل ثوابه في جانب توحيد الله عز وجل، بخلاف من جاء بالتوحيد الكامل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أولئك الذين حققوا التوحيد بكماله وأكملوا التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا في الساحة الإسلامية منذ القديم إلى عصرنا هذا نجد الكتب الكثيرة المنتشرة من كتب أهل التعطيل أو أهل التأويل أو أهل التفويض أو الكتب الذين ضلوا في باب القضاء والقدر وغيره، كتب كثيرة يتداولها كثير من المسلمين، فحصل لهم بسببها وقراءتها كثير من الضلال والانحراف. وعلى الجانب الآخر فإن أهل السنة ألفوا المؤلفات في بيان العقيدة الصحيحة، سواء في جانب مؤلفات في جانب التقرير، تقرير عقيدة أهل السنة وما يدين به أهل الحديث على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من جانب الرد على أهل البدع والأهواء، سواء كان الرد على طائفة أو كان الرد على بدعة أو كان الرد على مبتدع بعينه. فألف أهل السنة كثيرا من هذه الكتب والمؤلفات، ونافحوا عن السنة وعن التوحيد والعقيدة، وهذا لا شك أنه من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، جهاد القلم وجهاد الكتابة وجهاد الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن العقيدة وعن التوحيد، هذا أعظم من الجهاد بالنفس، أعظم من الجهاد بالنفس. وهذا نص عليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أو أهل العلم، غيرهم من أهل العلم. فهذا من أعظم أبواب الجهاد الذي ينبغي على العبد أن يحسنه ويتقنه، خصوصا إذا عرف أن الأعداء كثر وأن الأعداء متنوعون شتى مذاهبهم وأهوائهم وأحزابهم، وخصوصا مع سهولة انتشار الأهواء والانحرافات مع الثورة في برامج التواصل وغيرها، فتأتيك الشبه وأنت جالس في هاتفك أو في بيتك أو على القنوات وغيرها، تأتيك الشبه وأهل الشبه. فالإنسان الذي ما تحصن بالعقيدة الصحيحة وما درسها وما تعلمها وعرفها حق المعرفة، فإنه يكون فريسة سهلة لهؤلاء أهل الضلال والانحراف، فيدخل الباطل في عقله وفي قلبه فيدين به من غير أن يشعر، فما يعلم إلا وهو في يعني طريق مظلم وفي غاية من الانحراف بسبب تساهله وعدم تعلمه العقيدة الصحيحة. وهذا يدخل فيه سواء المتدين أو غير المتدين، طالب العلم وغير طالب العلم. بعض الناس يقول ويظن في نفسه أنه ما دام أنه متدين وأنه عنده شيء من طلب العلم أنه يسلم وينجو من هذه الأفكار وهذه الانحرافات وهذا الضلال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وهو إمام الموحدين والحنفاء، دعا الله عز وجل وخاف على نفسه، قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وهو إمام الحنفاء والموحدين. لذلك فإن وصايا أهل العلم هي كثرة القراءة والإدمان في كتب التوحيد وكتب العقيدة وكتب السنة التي توضح المعتقد الصحيح وتحذر من الانحراف في هذا الجانب وهذا الباب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي سندرس إن شاء الله كتابه وندرس أو ونمر على شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم العلماء، بل من المجددين، وهو شيخ الإسلام ممن نصر الدين بقلمه وسنانه، جاهد في الله عز وجل جهاد القتال ضد التتار، وجاهد أيضا وهو أعظم جهاد القلم في الذب عن الكتاب والذب عن السنة، فألف المؤلفات في جانب توحيد الله عز وجل، سواء في توحيد الألوهية فرد على أهل التوسل الشركي ودعاة القبورية، في كتب كثيرة، كتاب الرد على الأخنائي والرد على البكري وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وغيرها من الكتب التي هي في باب توحيد الأسماء والصفات في باب التوسل والشرك في الألوهية. وكذلك في جانب الأسماء والصفات له مكتبة عظيمة رحمه الله تعالى، فيها كثير من الكتب في جانب الأسماء والصفات، خصوصا منها كتاب الحموية، منها كتاب التدمرية، وقواعد منثورة في مجموع الفتاوى، كلها في باب توحيد الأسماء والصفات. كذلك له كتب في الرد على النصارى، الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، وكذلك له كتب في الرد على الرافضة في منهاج السنة، وكذلك قمع الأشاعرة وبين أباطيلهم في جملة من المسائل، بل في عقيدتهم وتحريفهم وتأويلهم وتعطيلهم. ونقض قاعدتهم التي بنوا عليها دينهم هو تقديم العقل على النقل، ورد على الرازي في تأسيسه في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وله كتب أيضا في التسعينية في الرد على الأشاعرة بالقول بالكلام أنه كلام نفسي، وله ردود على الصوفية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والرد على الرفاعية والسبعينية، رد على ابن سبعين وأهل، رد على أهل الاتحاد والحلول، وله مؤلفات في القدر والرد على الجبرية، وله منظومة في ذلك وقصيدة شرحها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فله رحمه الله تعالى كتب كثيرة ونفيسة في شتى العلوم، وهذا غير كتبه في الفقه، كتبه في الحديث وفتاواه الكثيرة في شتى أبواب العلم. فله رحمه الله تعالى كما يقال القدح المعلى في التأليف في الذب عن دين الله سبحانه وتعالى، بل أثمر بجانب كتبه، أثمر تلاميذ ذبوا عن كتاب الله عز وجل وبينوا العقيدة الصحيحة، منهم الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وما له من الكتب فهو ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام تيمية، كذلك الذهبي رحمه الله تعالى من تلاميذه، وابن مفلح، وكذلك ابن كثير وغيرهم من تلاميذه رحمه الله، كل له مدرسته وتلاميذ. فكل من جاء بعد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى عصرنا هذا وهم يرجعون إلى كتبه ولا يستغنون عنها. فله رحمه الله تعالى بعلومنا ودراستنا وتعلمنا وردود أهل السنة على أهل البدع أجر يتوالى، فهذا لا شك أنه من أعظم الصدقات الجارية، علم ينتفع به. فهو لا شك خلف علما عظيما، وخلف كتبا نفيسة له رحمه الله تعالى، بل كان من دليل إخلاصه وصدقه في دينه رحمه الله تعالى هذا الإقبال والقبول على رسائله ومؤلفاته، حتى وإن كانت صغيرة، رسائل صغيرة أو فتوى يرسلها وريقات تنتشر الانتشار العظيم. هذا لا شك أنه دليل على قبول الله عز وجل عمله وعلى إخلاصه لله سبحانه وتعالى، أن جعل له الأثر في الآخرين، الأثر الموجود الآن دليل على إخلاصه رحمه الله تعالى. حتى لما من أعجب العجب انتشار كتبه ووصولها إلينا، كتبه الكثيرة، مع أن حياته غالبها في السجن، حتى أنه مات في سجن القلعة رحمه الله تعالى، وكان يكتب كثيرا من مؤلفاته كتبها وهو في السجن، ومع هذا أعداؤه كانوا حريصين على إتلاف كتبه، لكن الله قيضهم أنه كان يكتب الكتاب فيأخذونه فيخرجونه فيأخذه الناس ويتلقفونه وينشرونه. حتى ذكر رحمه الله تعالى أنه كان يخاف على الأخنائية من الضياع، كتبها في السجن في آخر عمره، كان يخاف عليها أن تضيع لنفاستها وردها على الأخناء من قضاتهم وكبارهم. له كتاب في تأصيل التوسل الشركي والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى القبور، فرد عليه رد نفيس عظيم، فكان يخاف ضياع هذا الكتاب. فيقول رحمه الله تعالى سبحان من سلطهم على كتبه، صادروها منه بعد انتهائه من تأليفها، صادروها منه وأخرجوها، فلما أخرجوها بدأ الناس يتناقلونها، فلو لم يخرجوها ممكن أنها ضاعت عنده في السجن، لكنهم كانوا سببا في إخراجها وتناقلها بين الناس، فأخذها تلاميذه ونقلوها ونشروها، فوصلت إلينا بما نراه من هذه العلوم والردود المفحمة على أهل الضلال والانحراف. وله رحمه الله تعالى رسائل يرسلها، يأتي بعض الناس يسألونه أسئلة معينة سواء في الفقه أو في الاعتقاد والتوحيد، اذكر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في كذا وكذا، اذكر لنا ما حكم مسألة الطلاق الثلاث أو غيرها، ما حكم شد الرحال للقبور. فيأتي يجيب على هذا السائل رحمه الله تعالى من غير أن يقصد كتأليف مستقل، لكنه يبدأ يعني هذا السائل يأخذ هذا الجواب فينتشر. لذلك كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قليل منها ما سماها هو بنفسه، قليل منها ما أطلق عليه هو الاسم، وإلا فغالب كتبه تسمى على البلد الذي جاء منه السؤال، مثل عندنا التدمرية سئل من تدمر من الشام، وكذلك الواسطية سئل جاءه سؤال من واسط. وهذه الرسالة التي بين أيدينا له رحمه الله تعالى هي التي سندرسها، وهي في جانب التقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في جوانب الأسماء والصفات وجوانب الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والقضاء والقدر، فهو يعني رسالة صغيرة موجزة تشتمل على جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الوسطية، بيان عقيدة أهل السنة الوسط في أبواب الدين، وسط في الصحابة ووسط في الأسماء والأحكام تكفير والإيمان، ووسط في باب القضاء والقدر، ووسط في باب مرتكب الكبيرة، ووسط في أبواب الدين كلها. فهذه الرسالة على صغرها ووجازتها اعتنى بها أهل العلم عناية بالغة، وشرحوها شروحا كثيرة، ودرسها العلماء دروسا متكررة ومتعددة، وكانوا يوصون بها بدراستها. ولعظم هذه الرسالة الصغيرة النفيسة ألف أهل العلم فيها كثير أو عليها كثير من المؤلفات. من أشهر هذه المؤلفات، نأخذ بعض هذه المؤلفات وهي مراجع لمن أراد الاستزادة في بشرح العقيدة الواسطية. من أهم هذه المراجع التي ينبغي لمن أراد أن يفهم العقيدة الواسطية غاية الفهم الواضح أن يقرأ المناظرة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية نفسه، فهي مرتبطة بكتابه الواسطية. والمناظرة الواسطية موجودة في الفتاوى في الجزء الثالث، تبدأ من صحيفة 60 و100، في صحيفة 60 و100 المناظرة الواسطية تحدث عن المناظرة التي حصلت له بسبب هذه الرسالة، وطلبوا منه هذه الرسالة عند السلطان هؤلاء الأشاعرة، وطلبوا هذه الرسالة وناظروه وناقشوه فأفحمهم رضي رحمه الله تعالى. فهو حكى هذه المناظرة التي حصلت وماذا قالوا وكيف رد عليهم وكيف أفحمهم وكيف سجنوه وناظروه وأخرجوه وسجنوه مرة أخرى ثم أخرجوه وناظروه. فينبغي قراءة هذه المناظرة والمرور عليها لتعرف كيف ابتلي أهل السنة، تعرف قوة أهل السنة في المناظرة والمحاججة، يكون عندك يقين في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا يزداد فهمك لهذه الرسالة الصغيرة التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. من الشروح أيضا، ويعتبر من أوسع الشروح ويثني عليه أهل العلم الثناء العاطر، هو كتاب التنبيهات السنية، تنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله تعالى، وهذا مطبوع أكثر من طبع. من الشروح أيضا الروضة الندية، الروضة الندية، وهو للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض، وهو من علماء الرياض، زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله تعالى. من أيضا الشروح الواسعة الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان، كواشف الجلية عن معاني الواسطية. وله أيضا شرح لهذه الرسالة للواسطية على طريقة السؤال والجواب، كلها مطبوعة، كتابه بعنوان الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة السلفية، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة السلفية. ومن الشروح أيضا هو أيضا شرح واسع، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الواسطية. الشيخ الفوزان أيضا له شرح متوسط للعقيدة الواسطية، ومعنا أيضا شرح الشيخ خليل الراس رحمه الله تعالى. وشرحه رحمه الله تعالى جمع بين أمرين، وهذا سيظهر لنا خلال قراءتنا للكتاب. اختصاره وعمقه ونفاسته، جمع بين الاختصار في العبارة وقوة العبارة وعمقها ودلالتها على المعنى، جمع بين هذين الأمرين، لذلك تجد أن بعض عباراته تحتاج إلى شرح. فهو مع اختصاره في الشرح له عمق وقوة في فوائده وعبارته. لذلك قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، له تعليق على هذا الشرح علق في مواضع يسيرة، قال: من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي أن هذا الشرح من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة، وأخصرها عبارة. ونحن في مجالس مضت كنا شرحنا الواسطية من المتن، لكن أردنا أن نعيد لترسيخ العقيدة، وأيضا مع فائدة أخرى وهي مرورنا على شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى. والشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى يعني ليس بقديم، هو يعتبر يعني من قرناء كبار مشايخنا في سنهم، يعني أدركه شيخنا الشيخ ربيع، وكان مدرسا في قسم العقيدة في جامعة أم القرى، ودرس عليه أيضا ابن الشيخ ربيع الشيخ محمد بن ربيع الكبير. وهو رحمه الله تعالى أيضا من علماء العقيدة، عنده قوة في العقيدة والرد على الأشاعرة وغيرهم. وكان رحمه الله تعالى قبل ذلك يعني هو مصري، هو من مصر، ودرس في الأزهر، ثم بعد ذلك ذهب إلى المملكة ودرس في جامعة الإمام، ثم بعد ذلك أصبح رئيس قسم شعبة العقيدة والدراسات العليا في جامعة أم القرى، ثم بعد ذلك عاد إلى مصر، ويعني كان من أنصار السنة المحمدية إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وكانت وفاته بالتاريخ الإفرنجي الميلادي في عام 1975، في عام 1975 توفي رحمه الله وعمره 60 سنة، توفي رحمه الله وعمره 60 سنة. وله جملة من المؤلفات، ومن أعظم مؤلفاته هذه الرسالة التي عندنا، وله كتابين نفيسين رحمه الله تعالى. الكتاب الأول شرح القصيدة النونية لابن القيم، فلم يشرح النونية لابن القيم كاملة من أولها إلى آخرها إلا الشيخ خليل هراس. الآن ظهر شرح الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان تعليقات، لكن قبل ذلك لم يشرح نونية ابن القيم كاملة من أولها إلى آخرها إلا الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى في مجلدين، وشرحه أيضا نفيس لهذه المنظومة أو القصيدة الواسعة الكبيرة في أكثر من 5000 بيت لابن القيم رحمه الله تعالى، التي دك بها حصون الأشاعرة والمعطلة. وله أيضا كتاب نفيس في شيخ الإسلام تيمية نفسه، عنوانه ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين، ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهية، هو كتاب غلاف يعني متوسط، هو كتاب غلاف متوسط له رحمه الله تعالى. فهو في مؤلفاته حقق أيضا جملة، أخرج جملة من الكتب لأئمة السنة، أخرج وعلق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وعلق أيضا وحقق كتاب السيرة لابن هشام، وغيرها من الكتب له رحمه الله تعالى. الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لماذا سميت بالواسطية؟ قبل أن ندخل في شرح المتن، لماذا سميت بالواسطية؟ يذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نفسه في المناظرة الواسطية، ذكر في أولها سبب كتابته وتدوينه لهذه الرسالة، فيقول في صفحة في المجلد الثالث في صفحة 64 و100: قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. يعني سبحان الله، كيف هذا السؤال يريد يكتب له ورقات يعتمدها هو وأهل بيته، كيف نفع الله بها المسلمين وطارت في أصقاع الأرض بعد ذلك؟ فاستعفيت من ذلك، يعني رفض واعتذر، وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ من بعض عقائد أئمة السنة، خذ هذه العقائد من أئمة السنة ما تشاء. فألح هذا الرجل في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. يعني من ثقته بشيخ الإسلام ومعرفته لعقيدته ودينه، قال: ما أخذ عقيدة إلا تكتبها أنت. فكتب له هذه العقيدة. يعني هذا الرجل المجهول، ما يعرف إلا أنه قاضي رضي الدين الواسطي، له أجر هذه العقيدة أيضا وكتابتها وتدريسنا وغيرها، إن شاء الله يرجع إليه أجره في ذلك. فكتبها، قال: فكتبت له هذه العقيدة التي سندرسها في شهور، وألف المؤلفات أهل العلم في شروحها. قال: فكتبت هذه العقيدة وأنا قاعد بعد صلاة العصر، وانتشرت في حياته. قال: وقد انتشرت بها، هو شيخ الإسلام يقول: وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. ومنذ ذلك الحين أو من ذلك الحين وهي تنتشر هذه العقيدة ويتدارسها الناس ويحفظونها، وهذا أيضا هذا المتن يحفظه كثير من طلاب العلم، فمن حفظ الفنون أو من حفظ المتون برع في الفنون، حفظ المتون برع في الفنون. الآن ندخل في مقدمة الشارح، ثم بعد ذلك نأخذ ما تيسر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة محمد خليل هرباس رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيل الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه، وأن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب.
نعم، هذه مقدمة للشيخ رحمه الله تعالى محمد خليل الراس، فيها بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب. ذكر أنه كتاب مختصر يكون بعيد عن التطويل والإسهاب، ومع كثرة مشاغله رحمه الله أقدم على هذا الأمر وألف هذا المؤلف الذي سيأتي أنه جملة من الفوائد على كلمات وعبارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، الآن سيبدأ بالشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار قول الثاني. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة.
نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة من السنن الابتداء بها، ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الله ابتدأت السور بالبسملة، وكذلك ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كان يكتب الكتب ويرسل الرسائل للملوك وغيرهم فيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. في كتابته للصلح أيضا بدأ بالبسملة. ذكر هنا رحمه الله اختلاف العلماء في البسملة، وذكر مواضع الاختلاف ومواضع الاتفاق، فذكر أن من مواضع الاختلاف هل هي آية من كل سورة، وهل هي أو أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. فنقول خلاصة ذلك أن البسملة فيها مواضع إجماع وفيها مواضع اختلاف. أما مواضع الإجماع فالأول: لا خلاف في أنها آية في أثناء سورة النمل، لا خلاف في أنها آية في أثناء سورة النمل. الموضع الثاني من الإجماع: لا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور. تنبه لقولنا إثباتها خطا، وليس أنها آية، لأن الآية مواضع الاختلاف. إذا الموضع الثاني من الإجماع: لا خلاف، أن هذا مما أجمع عليه الصحابة، في إثبات البسملة لفظا أو خطا في أوائل السور في المصحف. والموضع الثالث من الإجماع: أجمعوا على أنها ليست آية في أول سورة التوبة. وذكر هنا سبب لهذا الأمر أنها ليست آية في أول سورة التوبة، قال: لأنها جعلت التوبة والأنفال سورة واحدة، أو كأنها سورة واحدة، اختلفوا هل هي سورتين أو سورة واحدة، فاتفق الصحابة على حذف البسملة هنا. وقيل أيضا سبب آخر: أن براءة بدأت بالوعيد والبراءة من الكفار، فلا يناسب البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه مواضع ماذا؟ الإجماع. أما مواضع الاختلاف فاختلفوا هل هي آية أو ليست بآية، اختلفوا هل هي آية أو ليست بآية، يعني هل هي آية أو أنها جاءت للفصل بين الصور. والموضع الثاني من الخلاف: هل هي آية من كل سورة، أي تابعة للسورة، أم أنها آية مستقلة. يعني من قال أنها آية، هل هي آية من أول كل سورة وتابعة للسورة، أم أنها آية مستقلة. والموضع الثالث من الخلاف: هل هي آية من سورة الفاتحة، أم أنها آية مستقلة، أم أنها آية مستقلة. والصحيح في ذلك من هذا الخلاف الثلاث أن البسملة آية، وأنها آية مستقلة يفتتح بها السور إلا سورة التوبة، وهذا من مواضع الإجماع، وهذا قول الجمهور. إذن الصحيح في ذلك أنها آية، وأنها آية مستقلة حتى في سورة الفاتحة، ليست آية من سورة الفاتحة، إنها آية مستقلة. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكان أول أو كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون الصلاة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. فلو كانت من ضمن سورة، من ضمن سورة الفاتحة لبدأوا بها مباشرة، لكنهم كانوا يسرون بها. الدليل الثاني ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، حديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أنها آية مستقلة، دل على أنها آية مستقلة. وهذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره. الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان يرجح أن هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في القراءات، فبعض القراءات على بعض الأحرف ترى أنها آية، وبعض القراءات ترى أنها غير آية أتي بها للفصل. فقال أن الراجح يرجع إلى كل قراءة على حد ذاتها. أما قراءتنا قراءة حفص فهي على ما ذكرنا من هذا الراجح. هذا ما يتعلق بما ذكره هنا. نعم.
قال رحمه الله: والباب في اسم الاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: بسم الله مجريها. ويحسن جعل المقدر متأخرة لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو ترييدا.
إذن هنا ذكر مسألة وهي في قضية البسملة. بسم الله الباء هنا للاستعانة، أي أستعين بسم الله عز وجل. وهنا اختلف النحاة وأهل العلم في التقدير هنا بالمحذوف المقدر ما هو. فذكر أن من أهل العلم قال أن بعضهم قدره فعلا وبعضهم قدره اسما، بعضهم قدره فعلا وبعضهم قدره اسما. فمعنى التقدير بالاسم كقولي ابتدائي بسم الله، هنا قدروا المحذوف اسم ابتدائي، والابتداء اسم. ومعنى مقدر محذوف الفعل معناه ابتدئ بسم الله، ابتدئ بسم الله. والصواب في ذلك والأقرب إلى الصواب، الشيخ رجح أنهما متقاربان، لكن الأفضل، أفضل ما قيل أنها متعلقة بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف متأخر، هذا المناسب للمقام، فيكون بسم الله المقدر هنا المحذوف بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال للأسماء، وقدرناه متأخرا ولم نقل اقرأ أقرأ بسم الله، إنما أقول بسم الله أقرأ. قدرناه متأخرا لأمرين: الأمر الأول أنه إذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر، أي أنني أستعين فقط باسمي بسم الله، إذا قلت بسم الله أقرأ أو أستعين، فهذا حصر للاستعانة بسم الله عز وجل وحده. والسبب الثاني لتقديره متأخرا هو التيمن بالبداءة بسم الله، أي بدأنا بسم الله قبل الفعل، نقول بسم الله أقرأ أو أستعين، بسم الله أقرأ أو أستعين. فهذا ما ذكره أهل العلم في قضية المتعلق هنا المحذوف وتقديره. نعم.
والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا.
هذا تعريف الاسم. نعم.
قال: واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصف.
هنا يقول الاسم هل أو اختلفوا في أصله ومن أين اشتق، هل هو من السمة أو الوسم بمعنى العلامة، أو أنه من السمو وهو بمعنى العلو؟ القول الأول أنه سمة، هذا اختيار الكوفيين. القول الثاني أنه من السمو، هذا اختيار البصريين، وهذا الذي رجحه شيخنا فقال وهو المختار. وعلى ذلك يقال سما يسمو سموا إذا علا، ومنه سميت السماء سماء لماذا؟ لعلوها. والاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعاني، ذلك أخذ من العلو أو السمو، لأن الاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعنى. لذلك قال ابن المبرد: الاسم دل على مسمى تحته، الاسم دل على مسمى تحته، والاسم همزته همزة وصل كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وليس الاسم نفس المسمى.
نفس.
كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مبهم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى.
نعم. هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى قال: ليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، قال الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه، ففرق بين الاسم والمسمى. وكذلك الاسم ليس هو التسمية، ففرق بينهما، فإن التسمية هي فعل المسمي، هي فعل المسمي، يقول سميت ولدي محمدا. وهذه المسألة مسألة دقيقة في الاعتقاد في جانب أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي من المسائل التي أحدثها أهل البدع من المتأخرين من الجهمية، وهي في قولهم الاسم غير المسمى. وسئل عن ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سؤال أجاب عنه بتوسع: هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أو أنه غير المسمى؟ الجهمية قالوا الاسم غير المسمى. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن أسماء الله عز وجل هي غيره، فيكون على ذلك أسماء الله مخلوقة وليست هي أسماؤه ولا صفاته، لذلك نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، لذلك كانوا يقولون الاسم غير المسمى. الاسم غير المسمى. فأهل العلم قالوا هذه اللفظة من المجملات التي يدخل بها أهل البدع في عقيدة نفي أسماء الله عز وجل وصفاته، فيأتون ويقولون الاسم غير المسمى. ماذا تقصد الاسم غير المسمى؟ فهو يقصد ماذا؟ أن أسماء الله غيره، فإذا سمي الشيء باسم آخر كان هناك إله آخر. إذا قلنا أن الشيء له أسماء كثيرة، فالله له أسماء كثيرة، فكلما أضفت اسما أضفت خالقا، فاضطروا إلى ذلك، إلى القول بماذا؟ عدم تعدد القدماء، فقالوا أن الأسماء غير الله، فالأسماء مخلوقة مهما تعددت وليست تابعة للمسمى. فالله عز وجل رد أو بين بطلان هذه أو هذا القول، أو استفاد أهل العلم بطلان هذا القول من قوله عز وجل ذرني ومن خلقته وحيدا، سماه واحد، لكن هذا الواحد له أسماء وصفات أو ليس له أسماء وصفات؟ ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. فذكر جملة من الصفات راجعة إلى شخص واحد، وليس كل صفة شخص مستقل. ولما ظهرت هذه البدعة وهذه المحدثة، ظهرت في عصر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا الذي ألف عليها رسالة صريح السنة، رسالة صغيرة صريح السنة، ألفها بسبب هذه الفتنة من أقوال الجهمية، من أقوال الجهمية. لذلك يقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: الجهمية قالوا، نعيم بن حماد شيخ البخاري يقول: الجهمية قالوا إن أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى، وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بها. اضطروا إلى الكفر، قالوا أن الله كان وليس له أي اسم وليس له أي صفة، فبعد ذلك أصبح لما خلق الخلق أصبح خالقا، يعني قبل أن يخلق الخلق ليس بخالق، وهذا طعن في ذات الله عز وجل وصفاته، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. فإذن يقول نعيم بن حماد: قالوا أسماء الله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى، وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى بها. أولى الأقوال والذي عليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، لا هو عينه ولا هو غيره، أن الاسم للمسمى لا هو عينه ولا هو غيره، ودل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. وبعض أهل العلم يفصل، يقول أن كلمة غير هنا لما نقول الاسم غير المسمى هذه عبارة مجملة، والعبارات المجملة في عقائد أهل السنة ماذا يفعلون معها؟ يستفصلون ماذا تقصد. فيقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه الطحاوية، يقول: طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، يعني في الفرق بين الاسم والمسمى، قال: فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، يعني أحيانا يكون الاسم يراد به المسمى وأحيانا لا يراد به المسمى وإنما يراد اللفظ وحده. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده، فالمراد هنا المسمى نفسه، فأنا أنسب القول ليس للإسم فقط وإنما لله المسمى بهذا الإسم. قال الله كذا، سمع الله لمن حمده. وإذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحمن من أسماء الله ونحو ذلك. فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، يعني أقصد أن الحديث عن الاسم بحد ذاته وليس النظر إلى المسمى، ليس النظر إلى المسمى. فيقول رحمه الله تعالى: فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. انتبهنا هنا، ما يقال غيره لأن هذه اللفظة فيها ماذا؟ إجمال. إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، اللفظ شيء والمعنى شيء آخر. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له مثل ما يريد الجهمية، حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله عز وجل تعالى وصفاته. وهذه قاعدة عند أهل البدع، وهي أن دينهم يبنونه على الألفاظ المجملة، دينهم يبنونه على الألفاظ المجملة، تخلصا من إلزام أهل السنة لهم، وكيدا ومكرا لأهل السنة بإدخالهم ضلالهم من غير أن يشعر. فيأتي يقول الاسم غير المسمى، فيمكن أن ينقدح في ذهن السامع أن هذا يقصد اللفظ. نعم اللفظ غير المعنى، وهو يقصد ماذا؟ شيء آخر. يقصد أن اسم الله عز وجل هي ليست أسماء لله، بل هي غيره، فهي من مخلوقاته، وهذا لا شك أنه كفر، ولا يعني مناهض معارض للكتاب والسنة. فهذا معنى قوله هنا في قضية الاسم، هل هو نفس المسمى أو أن التسمية هل هي المسمى أو غير المسمى. واعترض هنا على من قال أن لفظ الاسم هنا مقحم، يعني المفروض يقول هنا، المفروض أن أقول بالله الرحمن الرحيم، فلا حاجة أن أقول باسم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرد عليه هنا وأن هذا القول ضعيف وليس بشيء، لأن المراد هو ذكر اسم الله، وهذا مذكور في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا بذكره. فذكر الاسم هنا من باب التذكير والتبرك باسم الله عز وجل، والتذكير بذكر الله سبحانه وصفاته وأسمائه. نعم.
قال رحمه الله: واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قليل.
أذن شيخ. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.